أما بعد، تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كما في الحديث المتفق عليه في صحيحي البخاري ومسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من شهر رمضان، شد مئزره، أي اجتنب النساء وأحيا ليله وأيقظ أهله. فوجدت في هذا الحديث أيها الإخوة الأحبة عنوانا أو عناوين ثلاثة لموضوعات ثلاثة نحتاج إليها ونحن في نفس الوقت والمناسبة الزمانية التي كان صلى الله عليه وسلم يحيي مضموناتها. أما الأمر الأول، كان إذا دخل العشر شد مئزره، وهو يلخص موضوع الرهبانية، لكنها رهبانية مؤقتة في الإسلام، فلا يتبنى الإسلام الرهبانية إلا في وقت قصير. تبنى الرهبانية المؤقتة التي يكون فيها الإنسان من غير زوجة ولا ولد في مكان خاص أو في زمان خاص. أما المكان الخاص فهو حينما يتوجه الإنسان من بلده قاصدا بيت الله الحرام حاجة مرة في العمر. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقوله تعالى فلا رفث يتضمن فيما يتضمنه وجوب اعتزال النساء، فهي رهبانية مؤقتة مدة إحرام الإنسان بالحج أو العمرة. وفي شهر رمضان في عشره الأخير تأتي الرهبانية المؤقتة في الزمان، فالله سبحانه وتعالى الذي قال لعباده: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، مدة شهر رمضان، استثنى العشر الأخير فقال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف في العشر الأخير من شهر رمضان من جملة أحكامه الرهبانية المؤقتة هذه. والاعتكاف في العشر الأخير من شهر رمضان سنة مؤكدة لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته. نحن اليوم نحرص على صلاة التراويح مع أنها أقل تأكيدا، ونحرص على أمور كثيرة تكاد تكون قريبة في عرفنا من الفريضة، مع أنها أقل في التأكيد من سنة الاعتكاف. إذن فالرهبانية المؤقتة هذه تكون كل سنة من السنن المؤكدة في تشريع الإسلام. فإذا أردنا أن ندخل إلى معناها الذي هو الجزء الأول من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تحكي حال المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإننا نجد فيها تخلقا بخلق الفرد سبحانه الذي تنزه عن الزوجة والولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالرهبانية المؤقتة في عشر شهر رمضان الأخير فيها تخلق بخلق الفرد، وفيها تخلق بالصمدانية حيث لا يحتاج الصمد إلى أحد، وهكذا يكون المعتكف في شهر رمضان في عشره الأخير لا يحتاج إلا إلى الله، ويتخلق بهذا الخلق، خلق الفرد الذي تنزه عن الزوجة والولد. ثم إن في هذه الحالة التي يكون فيها الإنسان متفردا وفردا، تخلقا بالحال التي يكون عليها يوم القيامة، لأنه يوم القيامة سيأتي ربه فردا. قال تعالى: ويأتينا فردا، ليس معه أحد، لا زوجة ولا ولد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيكون الإنسان المؤمن في هذا العشر الأخير أيها الإخوة متذكرا أنه سيأتي يوم القيامة فردا متفردا، لا يتذكر زوجة ولا أما ولا أبا ولا ولدا، يدعوه ربه وحده. فيكون في الاعتكاف في العشر الأخير متخلقا بهذا الخلق ومتحققا بمعناه. إنها حالة خروج عن المألوف، فهو طول السنة مع زوجته وأولاده، هو طول السنة مع الخلق، لكنه في العشر الأخير من رمضان في السنة كلها يكون فردا، متوجها إلى الفرد المطلق سبحانه وتعالى وحده. أما العنوان الثاني في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي تقول فيه: وأحيا ليلة. العنوان الثاني في هذا الحديث: الروحانية المرقية. فالعنوان الأول: الرهبانية المؤقتة، والعنوان الثاني: الروحانية المرقية. فكم يحتاج الإنسان وهو في معمعان المادة، وهو في معمعة المادة، يجول فيها ليل نهار صباح مساء، يحتاج في السنة إلى أيام يرتقي فيها بروحانيته فوق نفسه ورغباتها وجسده وما يطلبه. وأحيا ليلة، أحيا ليله بذكر الله وعبادته، أحيا ليله بقيام الليل، يعني أحيا غالب ليله. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، أي رتل القرآن في قيامك لليل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلا يمكن للإنسان أن يتحمل مسؤولياته والتبعات التي ينبغي عليه أن يحملها إلا إذا كان له إعداد في الليل. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسان النهار رهبان الليل، وكنت في المدينة تسمع أزيزا ودويا كدوي النحل، فإذا كان وقت السحر ومررت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت تسمع دوي بيوتات أصحاب رسول الله كدوي النحل من قراءة القرآن في قيام الليل. هل هذا حال أمتنا اليوم؟ هل هذا حالنا في أوقاتنا المعتادة؟ أو هل هذا حالنا في العشر الأخير الذي يخرج فيه الإنسان وقد أعتقه الله تعالى من النار؟ وقال سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإذا أخذ قسطا في الليل من النوم ثم قام بين يدي ربه في قيام الليل يتدبر آيات القرآن يقرأها بين يدي مولاه، فإنه يسمى في هذا الحال متهجدا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي زيادة لك في الخيرات وارتقاء. وهنا يأتي معنى ترقية الروح من خلال معنى الزيادة، لأن الزيادة هنا إنما هي عروج روح. نافلة لك، معراجا تعرج به في روحانيتك. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، الذي هو نهاية المعراج. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وانظر في السورتين حيث فيهما قيام الليل والتهجد، كيف كان بعد قيام الليل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وكيف أمر أن يطلب بعد التهجد واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ففي الحالتين يهيئ قيام الليل وعروج الروحانية للتابعات ليقوم بها أحسن قيام بأمر الله سبحانه وتعالى، ليكون خليفة في الأرض عن ربه سبحانه. أخرج ابن ماجه عن جابر مرفوعا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال العلماء: وإن كان هذا الحديث ضعيفا لكن النصوص تعضده وتشهد التجربة له. فما رؤي قائم لليل إلا وقد استنار وجهه بأنوار الله. أما العنوان الثالث في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأيقظ أهله، فهو المسؤولية التي لا تنفك عن الإنسان، المسؤولية الملازمة. مع كونه صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في العشر الأخير، كان يرسل إلى أهله يأمرهم بالقيام وعدم تضييع الأوقات وعبادة الله سبحانه، حتى لا تحرم نساؤه بركة الليل وبركة العبادة وبركة القيام. إنه مع كونه فرد، مع كونه في الرهبانية المؤقتة، لكن هذه الرهبانية المؤقتة في هذا الوقت لم تلغي مسؤوليته الملازمة له. رهبانية مؤقتة، روحانية مرقية، مسؤولية ملازمة. فما بالنا أيها الأحبة حتى ونحن مع أهلينا لا نستشعر هذه المسؤولية الملازمة، حتى في وقت العبادة التي يكون فيها منقطعا عن جميع الخلق لا تنفك عنه المسؤولية عن أسرته، فكيف بالذي يكون مع أسرته ثم لا تكون المسؤولية حاضرة عنده؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إنه أمر عام في كل الأوقات. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مسؤولية في كل الأوقات عن الأسرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تكون المسؤولية حاضرة عنده حتى وهو في حالة التفرد، حتى وهو في حالة الخلوة، حتى وهو في معتكفه كان يأمر أن توقظ نساؤه. فأين نحن يا أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذه المسؤولية؟ كم نضيع اليوم من الأسر، الشباب يتزوجون ولا يدركون أن الزواج إنما هو دخول في مسؤولية جديدة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. أين نحن من تربية الأسرة؟ أين نحن من معاني الإسلام داخل الأسرة؟ أين نحن من التذكير بالله داخل الأسرة؟ أين نحن من التذكير بالآخرة داخل الأسرة؟ أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ أهله، هذا في غير العشر الأخير، في كل أوقات السنة، إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ أهله وصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حين غادر بيته ودخل معتكفه لم يكن صلى الله عليه وسلم يريد أن يحرم في هذه العشر، أن يكون مع أزواجه ممن يكتب عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إنه في كل العام يحصل هذا الحال، لكنه حتى في العشر الأخير يوقظ أهله حتى يكتب جميعا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هل هذا من مقاصدنا اليوم يا أحباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل من مقاصد الأسر في هذه الأيام أن تكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أم أن المقاصد لا تتعدى الأمور المادية؟ ماذا سنحضر للبيت من المادة، من المتاع، من الرفاهية، ونقضي أوقاتنا في الليل على ما يصل إلينا من الفضاء، من المضحك أو المبكي؟ وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أين هذا الحال الذي يتعاون فيه الزوج مع زوجته ليتكاملا في طريق القرب إلى الله؟ فإذا رأى الأبناء حال الأب والأم كهذا الحال تبعاهما في التقرب إلى الله سبحانه وعم النور البيت. إنها عناوين ثلاثة يا إخوتي في العشر الأخير من شهر رمضان ينبغي لنا ألا نفوتها، وشهر رمضان يلوح لنا مودعا، علينا أن نودعه ونحن حاضرون مع هذه العناوين الثلاثة، لأن أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. ها هو يلوح لنا بالوداع، فبماذا نقول له وداعا إن لم يكن عندنا تفرد وإقبال على الله؟ بقي أيام قليلة، لعلنا لا نفوت هذه الأيام ولا نفوت بركة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. اللهم لا تحرمنا بركات شهر رمضان، ولا تحرمنا بركة ليلة القدر، واجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.